ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق في أكثر من مرة أن ذكرت أن للقرآن الكريم أسلوب، إذا أراد أن يطرح أمر مهم يطرحه على شكل محاورة، محاورة بين طرفين. هذا هنا الواقع يكون نقطة جدا مهمة، طرحها القرآن الكريم فطرحها على شكل محاورة. النقطة المهمة شنو؟ مسألة إعادة الإنسان بعد الموت، هل يطلع من قبره أو ما يطلع؟ هاي المشكلة. نعم. في لما كانت القضية مهمة، القرآن الكريم على عادته في معالجة القضايا المهمة يطرحها على شكل حوار. خلينا نشوف هذا المعنى يجينا من بعد أن نعرف بمن نزلت الآية، لأن المفسرين هنا فريقين، فريق يذهب إلى أن الآية عامة، والذي قال لوالديه أف لكما، الذي هي للجنس، يعني جنس الشباب اللي كانوا أمهاتهم وآباهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالمعاد، وهم ما يوافقون ينفرون ويقولون إذا كان مثل ما تقولون ليش ما دول اللي راحوا إلى القبر ما طلعوا، ها؟ وكل من يروح إلى القبر بعد ما يطلع، كيف إحنا نؤمن والحال نلاحظ أن اللي يموت لا يعود مرة أخرى، وحشر بعد موت، وحشر بعد موت بعد بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هذا شاعرهم. في المسألة هذه في كل شاب يدعوه أبواه يدعوانه إلى الإيمان بالحشر وبالمعاد، وهو يأبى ويرفض مستدلا بأن من يموت لا يعود ثانية. الآية يقولون نزلت بصورة عامة في هذا، وش نعرف شلون جاوب القرآن الكريم وشنو الدليل على هذا خلال البحث. ورأي لا، أن المسألة مو عامة، المسألة نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن فريق كبير من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، ومنهم القرطبي ويشدد عليه على أنها نزلت في عبد الرحمن. عبد الرحمن دعاه أبوه الخليفة أبو بكر، وأمه أم رومان، ده شقيق عائشة، هو في دعواه إلى الإيمان بالله فامتنع وطلع وهو مشرك، قاتل النبي في بدر وفي أحد، ثم من بعد ذلك أسلم. الآية لما ألحوا عليه أمه وأبوه بأن يسلم قالهم عامر ابن كعب وينه، عبد الله ابن جدعان وينه، مشائخ قريش وينهم، دول اللي ماتوا هذول لو يقعدون يعطونا فكرة عن العالم اللي راحوا إلى ممكن احنا نؤمن، لكنه الآن والوضعية هكذا كل من يموت بعد ما يرجع مرة أخرى ما عندنا استعداد لأن نؤمن. كان يصر على هذا. المسألة الآية نزلت فيه كما يذهب لذلك فريق كبير من المفسرين. طيب، بعد أن عرفنا شنو سبب النزول خلينا نرجع إلى بحوث الآية اللي تهمنا. أنا ما يهمنا الأشخاص، يهمنا نمط الحوار، يعني بتعبير آخر القضية شنو هي، مضمون القضية، السؤال اللي يطرح والجواب عليه. فنرجع إلى فصول الآية. أول فصل من فصولها، والذي قال لوالديه أف لكما، هذه أف كلمة تضجر، أف كلمة تضجر يسموها، ومعنى كلمة تضجر يعني مثل واحد لما يحاشيك في قضية أنت ما تريد تسمعها خلصني منها، ها، وبيها شيء من التضجر تأثر. فهذه الأف تعتبر أقل مراتب الرفض، يعني الإنسان لما يريد يرفض شيء أقل مراتب التضجر. ولذلك يستدلون، احنا عندنا الفقهاء يستدلون بقياس الأولوية على أن الاعتداء على الأبوين بكلمة نابية أو بضرب نعم محرم بدليل الأولوية. شلون يعني؟ يعني لما الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، إذا الأف حرام مو معنى ذلك أنه الضرب حلال، مو الشكل. هذا واحد كان يعتدي على أبيه قالوا له ما تصنع، الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، قال يا هذا مو أف أنا جاي أضربه، ما له معنى هذا مو نبالي. قد يكون أكو فرد عقليات من النوع موجودة، فهذا في الواقع يستدلون به على قياس الأولوية. قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة كما يسموه العلماء، أن إذا كان الأف حرام قطعا ما هو أكثر بدليل الأولى هو حرام. زين، الذي قال لأبويه أف لكما، هاي بها حادثة صارت. شنو الحادثة؟ حادثة لما كتب معاوية إلى مروان بن الحكم وهو والي على المدينة، كتب له يأمره بأن يجمع الناس للبيعة ليزيد. فلما وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر قال تبا لهم، يريدون أن يجعلوها هرقلية؟ يعني احنا شنو؟ ما عندنا ولاية عهد، هذه تصير عند الروم، الروم عندهم ولاية عهد، غيرهم عندهم ولاية عهد، فهؤلاء يريدون جعلها هرقلية يبايعون لأبنائهم، تبا لهم. وصل الخبر لمروان، لما وصل الخبر إلى مروان قالوا لعبد الرحمن هالشكل يقول، قال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما هذا ينقذنا، والحال نزل القرآن ينعته بهذا. اتصل الخبر بعائشة أم المؤمنين، لما اتصل بها الخبر قالت كذب مروان، ما هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، ولكنني سمعت رسول الله يلعن أبا مروان ومروان في صلبه. واشتغلت الشتاية، نعم، ما بيناتهم، بين أم المؤمنين وبين مروان، حتى فد مروان فد يوم واجهها قالها يا أم المؤمنين ليتك مت يوم الجمل، يا ريت أنت يوم الجمل ميتة. قالت ليش؟ قالها أولا تدخلين الجنة روحين شهيدة، وثانيا نرفعن فد علم ثاني بوجه علي بن أبي طالب بالإضافة إلى قميص عثمان، يعني نجعلك فرج، سبب من أسباب التهريج. الواقع هي هاي المسألة تدل على شيء، شو تدل؟ يعني انت الان لما تمر تاريخيا بهالوقائع وتعرف ان ام المؤمنين كان عندها موقف سلبي من مروان، ومروان عنده موقف سلبي منها، وتشاتم، لكن ما اعتقد تلقى واحد من مؤرخينه، والحال مروان صحابي من شكل، وام المؤمنين خلاص بعد قرينة رسول الله، طيب ومع ذلك الشاتموا، لكن لما شاتموا ما حد كفرهم، ما حد قال هذا شتم لصحابي فهو كافر. يعني الان اذا واحد يغلط من دول الجهال ويشتم له افرض واحد من الصحابة يصير كافر؟ ايش معنى؟ ما دولك مو كفار الى الان، مر اليوم ونثني عليهم الى الان ونحترمهم. المقياس شنو هو؟ اذا القاعدة ان مجرد شتم الصحابي يؤدي الى هالاثار، طيب لازم نطبقه على كل واحد. مو كانوا الصحابة ما بيناتهم ايضا دائما يصير خلاف ما بيناتهم؟ هسه قد يقول لي لا، ان دول هم ما بيناتهم وحد، لكن دول اللي في مع ذلك احنا مو لا تفهم من كلامي اني احبذ الشتم ابدا، الشتم مو من شيء من الرجال ولا من اخلاق ائمتنا ولا من اخلاقنا. واكثر من مرة انا قلت ترى مو احنا بدأنا الشتم، اللي بدأ الشتم الامويين، شتموا الامام وشتموا الحسن والحسين وشتموا فاطمة الزهراء، وما تزال الكتب الى الان اذا مرت بنا تنعتنا وتشتم، لكن هذا لا يحملنا على ان نترك اخلاقنا واخلاق ائمتنا في ترك الشتم، الشتم ما يوصل الى نتيجة ابدا، وليس من شيم الرجال بالمرة. اللي عنده حق ما ياخذ بالشتم. بالمناسبة انا اشوف اكو بعض الناس مثلا يكتب في بعض القضايا، يكتب وينعت فلان وفلان وكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، لك يا اخي عيه بطل هالحكي هذا، ديكم حق فوتوا ها؟ لا ديكم هذا شكتوا في الميلة طعم هذا شنو؟ الحقوق ما يوصل الها بالشتم. انت لو تقعد فلقد شتمنا الرج حتى اثمت اذانه والرج باق مجمع، لكن تصد له، لكن تصد له، فإن قابلته تحيا وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. الواقع ما الشتم ما يوصل إلى حق، ولا أني أنا أنعت هذا فلان ظالم دكتاتور، والله هو تستحى هذاك هو عرق خطيه كل شيء واي واي ها، لان هو منه هو مستنقع، انت شتمه شو تسوي يعني شو تزوده ها؟ في الواقع المساله ينبغي ان نكون في مستوى الحدث، ينبغي ان الانسان يكون في مستوى المواجهه او ليسكت الغرق. ايه الشتم مو من شيم ائمتنا ولا من اخلاق ائمتنا. لك وين زعج الامام لما مر في واقعة صفين وسمعهم يشتمون اصحاب معاوية؟ قال لهم ما اكره لكم ان تكونوا سبابين، اكسروا رجال، الشتم ما يؤدي الى نتيجة. على اي حال اعود للموضوع. طيب ما دول كانوا يتشاتمون، لكن احنا ما نعتنا من يشتم جميلة بان افرض خارج عن الدين او دبين عليه نعود افرض قاشية، لا. طيب فوجه استغراب عبد الرحمن بن ابي بكر، وجه استغرابه شنو؟ ان احنا ما عندنا بالاسلام ولاية عهد، ولاية عهد بالواقع ما عندنا، قالوا جعلوها غرقلية، يعني هاي بالنسبة الى الروم موجود عندهم، بالنسبة الى غيرهم من الامم موجود، لكن عندنا لا. وهنا اود ان اشير الى نقطة، بعض الكتاب يقول ان الشيعة يذهبون الى القول بالوراثة، ان الابن يرث الاب، الامامة عندهم تنتقل بالوراثة، ما عندنا احنا امامة تنتقل بالوراثة، الامامة تنتقل بالنص. النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحدا بعد واحد، نص على ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، هم عدلوا الكتاب ونص عليهم. باي دليل؟ بدليل لو كانت بالوراثة يقتضي ما تنتقل للحسين بعد وفاة الحسن، لان الحسين مو ابن الحسن. اي نعم ناحية. ناحية ثانية ان الوراثة قانون الوراثة اللي يقولون به انتقال الحكم بالوراثة يذهب للاكبر، وغالبا احنا الائمة عندنا الاصغر، تلقى الائمة اخوتهم اللي مو ائمة اكبر منهم سنة. اذا ما عندنا احنا بالموضوع ابدا، نصوصنا صريحة ان الامام السابق ينص على اللاحق، اعم من ان يكون ابنه او مو ابنه. المسألة ما عندنا احنا قول بالوراثة بالمرة بالمرة، وتقديس ايضا لكل ابناء الائمة ما عندنا بالعكس. مطيع نقول عليه مطيع، عاصي نقول عليه عاصي، فلان احنا الكذاب جعفر الكذاب نقول عنه كذاب وما نقبل قوله. عبد الله يقول الامام يا ابا يعبد الله، كثير من ابناء الائمة احنا نحط عليهم نشير لهم باصبع الاتهام وما نقبل تصرفاتهم، لان عندنا مقياس، ان حبيب النبي من اطاع الله وان بعدت لحمته، وان عدوه من عصى الله وان قربت لحمته. الله عز وجل يقول لنبيه نوح انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. اذا ما عندنا احنا نظرة الوراثة منين جاية هاي؟ منين يعني كيف يرمى؟ ما ادري انا الغريب ان بعض الكتاب اذا يمر بينا يعني كأنه احنا محل يدبون بي الزبالة، ايش كان ما اعرف ليش. والحال الايمان يقتضي بالمؤمن ان يبعد عن هذا. الانسان اللي عنده اسلام لازم يكون اكو على قلمها مسؤولية، الكلمة عليها مسؤولية. يعني انت لما تنشب شيء ترمي جماعة بشيء غير متأكد من عنده، ما يكون من هذا. يجي ودب لك التهمة وراح، يجي ودب الكلمة وراح. لا، ينبغي الكلمة ان يكون عليها مسؤول. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما ممكن الله عز وجل يتركك وانت تصم الناس. طيب، فالذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف هذا التفكير الساذج، هذا التفكير الساذج، يقول شلون انا اخرج، شلون اطلع من القبر ودول القرون اللي قبل شو راحوا وما طلعوا بعد، كلهم كل من طب القبر ما طلع مره اخرى. والحال قد واحد يقول ان هذا يعيش بين حضارات كانت تؤمن بالمعاد، اكو حضارات كانت تؤمن بالمعاد حتى بالجاهليه. مش هدخل ابين لك، يعني انت لما ترجع للحضارات اللي عاصرت الجاهليه وعاصرت الاسلام اغلبها يقول بالبعث بعد الموت. يعني صور الفراعنة يعتقدون ان الانسان يحيا بعد الموت، ولذلك ياخذون كل اشياء الخاصة يدفنوها بها على اساس ينتفع بها بعد الموت. جد، نرجع الى الاتراك، الى الصقالبة، زين، الى جماعة من العروق السلالات، يعني ممن كان في اوروبا سواء كانت الشرقية او الغربية. اليونان يذهبون الى القول ببقاء النفس الناطقة. اتأمل الصقالبة من الروس ومن البلغار يذهبون الى ان المرء بعد الموت نعم يحيى. والاتراك كانوا يذهبون الى هذا، الصينيين يذهبون الى هذا، الصينيين يجيبون جميع اثاثة ملابسة، زين، هم والاتراك ملابسة اشلحتة مراكيبه، يعني الخيل اللي كان يركبها، وكانوا هاي الخيل اللي يجيبوها اذا عنده مثلا افرض واحد من عظمائهم من ملوكهم عنده لنفرض 400 راس، يمكن يعقرون 200 منها، يعقرون ياكلون لحمها ويعلقون جلدها وكعوبها ورؤوسها ويقولوا له هذه دابتك الى الجنه، يكتبون عليها. يعني يوم القيامة انت تركب عليها وتحشر تذهب الى الجنة. هاي الحضارات اللي كانت شمال بحر قزوين، واللي كانت على نهر الفولجا، واللي كانت عند البلغار وعند الروس، نعم كانت هكذا قبل الاسلام، يذهبون الى ان الانسان بعد الموت. يعني اللي يحب خلي يشوف رسالة ابن فضلان، يشوف مثلا بعض الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة، تشوف مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن الاثير في حضارات الاتراك والتتر، تشوف ان ذولا كانوا يذهبون الى ان الانسان بعد الموت يحيا، ويشيلون ما عنده. وقلت لك الدابة اللي يركبها، الفرس اللي يركبها راحلته، قتلوها على القابر. وحتى عند العرب، العرب كان اذا مات يجيبون ناقته الراحلة مالته وينحروها على قبره، ويعتقدون بانه اذا حشر يركب عليها حتى لا يحشر ماشي على قدمه. يقول شاعرهم احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. نعم، وقد احيانا يعقرون على قبره لسبب اخر، للاشارة الى ان مصدر الكرم، ها، يعني كانوا يجون الى القبر يعكرون عليه. ولذلك عندنا واحد من شعراء الطف يقول هلما معي نعكر هناك قلوبنا، بدل ما نعكر الراحلة نعكر قلوبنا على هذه القبور. شاعرهم يقول واذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهناء الهجان وكل طرطرف سابحي. نعم كانوا يعقرون يجيبون الراحلة يعقرونها يجيبون الفرس يعقرونها شي بدافع عقيدة ان هذا يخشى الراكب عليها وشي لا للرمز بانه كان مصدر الكرم فينبغي ان نعقر على قبره ليأكل الناس من اللحم. وظلت هاي عند الفراعنة كانوا يطلعون اللحوم والخبز الى القبور من بعد الموت وظلت مستمرة. اجى الاسلام الان احنا عدنا نطلع الى نعرف ان ما يهدى الى روح الميت ان ناخذ طعام نوزع حول القبر موجود الماتورات الاسلامية تنص على هذا وموجودة عند كل الشعوب الاسلامية وبالذات في مصر موجودة بصورة موسعة حتى المؤرخين يشيرون اليها. طيب اذا كانت الحضارات المعاصرة تذهب الى الحياة بعد الموت يعني دولة وما كانوا معزولين عن مو مثل ما يريد بعض الكتاب يريد يصور ان الجزيرة العربية كانت معزولة عن كل وسيلة من وسائل المعرفة لا مو الشكل كانوا يطلعون يتاجرون يتصلون بالفرس يتصلون بالروم راحوا الى الصين راحوا الى ابعاد نقلوا افكارهم وجابوا ياهم افكار. فاذا من المستغرب ان واحد يعيش مثلا في اجواء قريش وقريش عادة تعتبر علية القوم يعني قريش مو ناس عاديين قريش يعتبرون لباب العرب وقريش اقعدهم مكانة ويعتبرون من البيوت المترفة ها؟ طيب ما يصير هذا المعنى ما يمر عليه حتى يستغرب شلون الانسان بعد الموت يبعث. يقولهم وين عامر ابن كعب وين عبد الله ابن جدعان وين هذول دلوني عليهم وين مشايخ قريش شو راحوا بعد ما اجوا. هذا يدل على نمط ساذج من التفكير وترى الى الان الشعنة ذولك راحوا والله قبل 1400 سنة كنا الان اكو عندنا ناس عندهم هالعقلية وين شو ما سمعنا واحد طب القبرة وطلع ومن طلع من قبرة تقول له يا اخي انت ليش مستغرب انه الانسان يطلع من قبرة يعني انت الان امام عينك اكو شواهد تأكد الحياة والموت في داخل جسمك. انا سبق انا اشرت قبل يومين في داخل جسم الانسان يومية اكو موت واكو بعث جديد ها؟ يعني الخلايا تحترق باللحظة ملايين الخلايا باللحظات تحترق وتتولد خلايا جديدة موجودة ثم بعدين انت مبدئيا ما كنت ولما ما كنت صرت ايه شلون صرت منين اجيت اجيت من الطعام والشراب اللي اكل ابوك واكلته امك وصارت الحويمنات هاي وصرت من عدها انت ها شنو منين مو من التراب من التراب والى التراب ابدا هو النتيجة هي هاي نتيجة من عندها طلعت وتعود اليه حقيقة مرة يعني يا ريتنا نتعظ شوية بها يعني يا ريت مو. ولذلك القرآن الكريم يلتفت فلفتة رائعة يوجه الإنسان إلى شو يقول له ولا تصعر خدك ها للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نبه الآية تحتمل معاني معنى يقول لأن انك لن تخرق الارض هذا خدك اللي تشيله شوية بتكبر عن الناس وبعجرفة راح يصير على التراب واذا صار على التراب انت ما تقدر تطلع وحدك من التراب الا ان الله عز وجل يطلعك من عنده يخرجه. لن تخرق الارض ما تقدر تخرقها اذا صرت جوا بالقبر ما عندك قدرة على ان تخرق القبر وتطلع او لا من تمشي ما تقدر انت تخرق الارض بقدمك كائن ضعيف انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مو يقول واحد من ادبائنا يقول من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بسطحة الخد من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ساعات كل واحد وقشمت له الخد هذا يكون يحصل له تربة ها من التراب الحبيبة الى الله والى النفس ويحط خد عليه. والشكل شنو يقول له واحد من الشعراء لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا ابا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، سيدي ان بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهو فقير. الله عز وجل يكتب له للانسان شيء، يضع خده بجانب هذا 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 القبر، هذا المثوى الكريم ها بقبرك الاذنى، والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على اية حال اعود للمقطع، اعود للآية الكريمة، هذا يستغرق يقولهم اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. ما انا شو الناس اللي راحوا لك، هذا تفكير في منتهى السذاجة، اللي قدر على الابتداء يقدر على الاعادة، وبين عينيك بين عينيك مناظر تحيلك بان الله عز وجل يحيي ويميت. ثم انتقلت الآية الكريمة اتعيداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، الى ان يقول وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. ايش نفتهم من هذا؟ أولا حرقة الأبوين على أن يكون الولد في مشارهما، تنبه لي زين، هذه نقطة يأكد عليها الحضارة الإسلامية والقرآن يأكد عليها دائما، ها وألحقنا بهم ذرياتهم. هذا كأنه إذا الله عز وجل كتب لنا النجاة وكتب له النجاح وحشره مع الصالحين وحشره الى مكان فيه نعيم، شو يتمنى؟ يتمنى ان يكونون اهله وياه، لانه هذا شيء متجذر بعروقه. يعني ارجوك انت تقدر تشعر بنعمه وسعاده وابنك يعذب؟ طبعا ما اشعر ابدا، بالعكس اذا شفت ابنك يعذب انت تعذب، اذا شفت ولدك يتعرض الى لون من العذاب ما في شك انك تعذب تبعا لعذاب ولدك. ها فاذا مر هذا وشاف ابنه يقاد قسرا الى النار، تصور هذا يشعر بسعادة؟ يشعر بنعمة؟ ابدا ما يشعر بنعمة. فشوف تعبير الآية وهما يستغيثان الله، يعني هذا يدل على حرقة، حرقة قلب الابوين، الاب والام قلبهم محروق ينتظرون ان ابنهم يتبعهم بالعقيدة حتى ياخذوا ياهم حتى ينعم كما ينعمان بنعمة الله. ومن هنا ندرك مقدار حرص الابوين على ايصال الخير للولد، اي واحدة. ثانيا يقولوا له امن ان وعد الله حق، شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان الله يجب عليه الوفاء بالوعد. ممكن الله عز وجل يواعد يقولوا له الله وعد بان يطلعنا، واما يقاد العبد حسب عمله الى جنة او الى نار، فالتآمن بوعد الله. هاي المسألة سبق انا اكثر من مرة شرحتها، ان مسألة الايمان الوفاء بالوعد واجب على الله ام لا. يعني مرة الله عز وجل يهدد وعيد مو وعد، ومرة لا وعد. الوعد ان يوعدك بجنة، يوعدك بنعمة، يوعدك برضوانه تبارك وتعالى، والوعيد لا، ان يوعد بنار بعذاب. زين، هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد ام لا؟ اغلب العلماء يقولون لا، يجب على الله الوفاء بالوعد تمام، لانه عيب اذا ما يأتي بالوعد، يعني قبيح جدا ان واحد يوعدك بشيء وما يوفي ميعاده. يعني الوعد اللي وعدك به ما يوفي به، لا هذا عيب، هذا يعتبر قبيح. والله عز وجل رب الكمال ورب الكرم، ما يمكن يواعد بشيء ويتخلف عن الوفاء بوعده. لكن بالوعيد لا، يعني اذا واعد بنار ها مو يجب عليه الوفاء بهذا الوعد، بالعكس اذا اوعد بنار لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، بل بالعكس ترك الوعيد هنا كرم. ها ان هو يهددك بالنار ولكنه يعفو عنك، نبالي يهددك ويعفو عنك. ولذلك ورد ان النداء يصدر من السماء، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا، اللهم لا تحرمنا من عطفك وكرمك. بلاية حال في واقع الامر، الانسان ينبغي ان يكون الى طمع غير محدود بعطاء الله ورحمته، يعني صدقني، لان الله عز وجل كبير وكبير وعطاؤه كبير، يعني مهما تتصور قل ما يصنع ربي بعذابكم، رحمته سبقت غضبه، ما في شك. فالوعد الوفاء به ضروري يجب على الله، لكن الوعيد لا، الوعيد ما يجب على الله ان يفي بالوعيد. ليش؟ لان ترك الوفاء بالوعيد يعتبر كرم مجد، والله هو المجيد وهو الكريم. يعني قد يعفي عبدا من الجزاء على ذنب، يعني بالقضايا اللي تخص الباري مو بالقضايا اللي تخص مداينات العباد، اكو اشياء تخص مداينات العباد، فلان من الناس الى علي حق، الله عز وجل عادل ما يمكن يجوز حالي اذا انا ما اخذ حق لهذا، هنا ماكو، هنا لابد من الوفاء. لكنه اكو قضايا تعود لله، الله عز وجل اكرم، الله تبارك وتعالى اكرم، لان عصياننا ما ينقص من عرشه واطاعتنا ما تزود في ملكه. فالوفاء بالوعيد ليس بواجب عليه. ومن هنا نلاحظ ان الانبياء ترجموا اخلاق السماء. شلون الانبياء ترجموا اخلاق السماء؟ النبي صلى الله عليه واله لما دخل الى مكه في فتح مكه، وبعد ذلك امر المسلمين ان يبايعوه، فاجوا الرجال بايعوا، الرجل يحط ايده على يد النبي بايع، لان النبي يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ويبايع. النساء شلون كانن يبايعن؟ المرأة اللي تيجي للبيعه جاب النبي طشت ملؤوه ماء، كان النبي يحط ايده بالطشت، وتيجي المرأة تضع يدها بالطشت بالماء، وهاي بيعة النساء، ما يصاكحها النبي، ما يصاكحها. وعلى فكرة هي هاي المسألة اصبحت محل ابتلاء الان، واقعا محل ابتلاء، يعني ان شان يطب الى دائرة او في مجتمع متحضر كما يسموه، نطلع لاوروبا مثلا ويجوك جماعة ترتبط بيهم انت بارتباطات تجارية، ارتباطات اجتماعية، ارتباطات علمية، هو وزوجته ومدد ايدها اليك صافحك، احراج اخي، عن احراج هو هذا تماما. لكن خب الانسان عليه التمسك بدينه، فقهانا مو تاركيها للمسألة، يعني المرأة اللي الواقع غير مشتهار، اكو بعض الروافد في المذاهب الاسلامية المرأة غير المشتهار يشوق مصافحتها، لكن اذا كانت مشتهار لا، يعني شابة مثلا او بصورة من الصور تودها النفس، طبعا هذا يبعث على الشعور بشيء من افساد الخلق، يعني او تعب الملامسة المحرمة. طبعا عندنا ممنوع المصافحة الا من وراء حجاب، من وراء حجاب اذا على اليد ما يمنع من الملامسة، مو الشكل. في الواقع اذا شيء مانعكو يجايش، لكنه اذا لا ما اكو مانع درءا للفساد، المشرع الاسلامي يمنع ذلك، يعني حتى ولو لم تؤدي العملية الى افساد، لكنه اساسا هي مشروع قابل، افرض مو فعلا
تؤدي الى الفساد، لكن هي مشروع قابل لذلك يمنع المشرع الاسلامي درءا للفساد. اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه واله يضع ايده بالطشت ويجن النساء حطا ايدين، اشترط عليها النبي الا تجنين ولا تأتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، بعد ومن جملة ما اشترط وان لا تشترط. فوحدة قالت له يا نبي الله ان ابا سفيان بخيل وقد اخذ من ماله الشيء القليل بدون ان يعلم، قال وانتي لهم؟ قالت بلى يا نبي الله انا هم، فاعفو عما سلف. شكت نعم، لانه شو نسوي هاي؟ تدري شو مسوي هاي؟ الله فظيعة هذه المرأة، هاي كانت في قساوتها، هذه انت عجيبة غريبة يعني، يعني نكلت تنكيل عجيب غريب بالقتلى في يوم احد. ومن جملة حمزة سيد الشهداء، ها، وصل الامر الى ان تأخذ كبدة فتلوك ذلك الكبد، تقطع اصابع تسويها قلادة، تقطع الاذن والان تسويهن قلادة وتلبسهن. نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اثرابياتها، وتلبسها وتدخل الى مكة. على العموم اعفو يا نبي الله، اطرق النبي في سؤال شكت. واكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها لما دخل الى مكة قال من دخل درار ابي سفيان فهو امن. اكو كتاب محررات خضيرية، واكو ايضا كتاب ابو سفيان شيخ الارض، اذني اثنين هم يشيرا يقول هاي مكرمة لابي سفيان، لا تشابهها مكرمة. شنو قال النبي؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، والنبي هم قال من دخل دار حكيم ابن عامر فهو امن، قال من دخل داره فهو امن، من القى سلاحه فهو امن. اذا مو شيء منفرد به ابو سفيان، النبي قال لهم احنا ما نريد واحد يقاتل، اللي يروح يرفع لواء الاستسلام ما عندنا شغل عنده، احنا ما عندنا نطارد ورا واحد منهجم، ها، ما نطارد وراه. ماكو بها اي مكرمه لابي سفيان، لكل واحد خذ افرضها مكرمه، ها، لكن لا يشابهه بها احد. وتعال شوف المدح والثناء اللي يكال اله، ويا ما يستمر حتى ابو طالب يتغير وضعه كله، جميع ما سواه ابو طالب كل هذا راح، وبعدين الى الان يلحق تفسيرنا وتاريخنا وتحليلنا بانه كافر. يا اخي تقول له هذا الرجل عمره كله افناه في نصرة الاسلام والمسلمين، وقف يدافع عن الدعوة، الرواد الاوائل حماهم رعاهم، باي دافع؟ شنو اخر ما تعرف شنو الدوافع؟ ها، الحقيقة يعني موقف مجحف ظالم بالنسبة لهذا الرجل. بعدين وحقك لو تشوف شو يكتبون المفسرين في الوليد ابن المغيرة، والد خالد ابن الوليد، لو تشوف شو يكتبون به، ها، شوف ما كتبه القرطبي عند قوله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، عند قوله عتل بعد ذلك جنين، ها، شوف شو يكتبون المفسرين في هذا الرجل، وشنو موقعه وشنو هو شنو هويته، ها، لكن مع ذلك ما حد، ما تشوف اكو اصرار فرد واحد يجي يؤذي مشاعر القائد خالد بن الوليد فيقول ان ابوه كان كذا وكذا وكذا، ابدا. لكن هو يمر بريحة ابو طالب يخر عليه مثل الطير، نعم، ان هذا ابن علي ابن ابي طالب، وش يخلص هاي؟ ما تخلص وحبك. على اي حال، بس والله اكد لك علي ابن ابي طالب ما يضايق هذا ولا يضيره ابدا. شنو يقول واحد من الشعراء؟ يقول قالوا ابا الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. نعم، علي بن ابي طالب هو علي بن ابي طالب، ما يهمه ان يكون منه ابوه ولا يهمه من يكون امه، هو قمه، نعم قمه يقف عندها المدح خاشعه. على اي حال اعود للموضوع، النبي وقف وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. طيب الشهاده مو مكرمه مو تفضل، ما ينبغي ان يقابل النبي بمثل هذا؟ خلينا نشوف دوله اللي قال رسول الله من دخل دارهم فهو امن، سووا بدور النبي يوم الطاف، وقف مناديهم في نادي احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا بيوت الظالمين. النبي رحم عبرة، يمكن ان تصدر من بيت من بيوت هذول، لا يكون تصير عبرة او يعتدى على البيت، لا كن تمسح دموعهم، كن يرعون، كن تحفظ بيوتهم. جن سووا ذولا بيوت اهل محمد، انتهى الامر الى انك الطب للمدينة من بعد واقعة الطب، تعال شوف شكوا في بيوت اهل محمد. هذا مو واحد من الاعراب يقول مريت على دار من دور بني هاشم من بعد واقعة الطف، يقول سمعت انينا سمر قدمي الى الارض، انين ما خلاني اتحرك. اسألت المن هذه الدار؟ قيل لي هذه الدار للحسين. قلت من الباكية؟ قالوا لي هذه احدى نساء الحسين تجول بالدار تندب الحسين وتندب ولدها، بعد الدار اللي بيها اخت الحسين زينب لا تهدأ الليل والنهار، تمر على المكان اللي كان يصلي به الحسين تنضحه بعبرتها بدموع عينيها، الى مضجع الحسين تنضحه بدموعها، تقول الا الا لا تزان الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلام، خويا وحقك لو شهبت الدار على هديها بدمع سجار، اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب والذكار تناياكم واتكوم قبال الباب. قالت بدار الحسين هي وياها مجموع من سبية بالطف من النساء، وظلت تترقب شنو؟ تترقب الى ان تفرغ من اداء هذا، وين تروح؟ اجت رأسا الى دار ام البنين، وقفت على تلك الدار بعد حياة الدار بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جبوب ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر، احذيار عليهن والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل ثبناتي، قفا نسألوا الدار التي بعد اهلها متى عهدها. يا اخواني عندنا شوية حاجات كثيرة، مو شوية والله، عندنا كلنا حاجات الى الله، شوية خلنا نقطع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكلماتك التامات اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اللهم بفضلك وادفع عنا السوء والشر والداء والبلاء. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:54 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:06 تمثيلية الإذاعة. في الساعة 1:41 يأتيكم فقه الصلاة الأخلاق والحياة عند 1:50. عالم المرأة تستمعون له في الساعة 12:02 عند 12:51 صفحات من التاريخ. اللوحة الأدبية عند 12:57 عند 3:05 تأتيكم الوصايا الخالدة. نهج الحياة تستمعون له في الساعة 3:15 عند 3:27 استفتاءات، وبعدها الكتاب الصوتي. من شجرة الحكمة في الساعة 3:57. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 4:14. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:24. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الباري الكريم سبحانه عز وجل أعمالكم وعباداتكم. ننصت خاشعين متدبرين في الدقائق التالية إلى تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهي تلاوة لسورة الضحى من البداية إلى النهاية، وتلاوة كريمة الانشراح من البداية إلى نهاية الآية الرابعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
Oh.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننور العقول والقلوب بنور الفرقان المبارك المجيد، ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الكريمة، وهي بصوت المقرئ الشيخ محمد حسين أبو زيد، وهو يتلو من الآية 73 من سورة الزمر حتى نهاية السورة نفسها، ومن بداية سورة غافر حتى نهاية الآية 3 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة